الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه التي تهم المسلم والمسلمة، ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن معكم مشاهدين الكرام في كتاب الصيام، ويسرنا في هذا البرنامج المتسلسل أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأحييكم وأحيي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم خيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليهم نعمة،
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، قد أخذنا معكم في الحلقة الماضية حول أمور تتعلق بالصيام وفرضيته في الأمم السابقة ومراحله في هذه الأمة وبداية فرضيته، وأخذنا كذلك معكم تعريف الصيام لغة. فعلنا أن نبتدئ هذه الحلقة مع شيخنا في تعريف الصيام اصطلاحا، ثم نتسلسل معكم بإذن الله في رؤية الأهلة ووجوب صيام رمضان في ذلك. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصيام يراد به في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح الشرعي فيراد به الإمساك عن مفطرات معينة في ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام قد يكون صياما لشهر رمضان، وقد يكون صياما لغيره من أنواع الصيام. وقد وجب صوم شهر رمضان على هذه الأمة في السنة الثانية، فقبل السنة الثانية لم يكن شهر رمضان من الأمور المفروضة على هذه الشريعة، على أصحاب هذه الشريعة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم في 9 سنوات شهر رمضان، فصام 9 أشهر من أشهر رمضان، في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من السنة 11. وإذا قبل أن ندخل فيما يتعلق بأحكام الهلال والرؤية، هناك أمور ينبغي بالناس أن يقدموها بين يدي شهر رمضان، حتى يكونوا بذلك ممن استفاد من شهر رمضان. فأول ذلك أن يقدم الإنسان بين يدي الشهر التوبة الصدوق، فيندم على ما حصل منه من الذنوب السابقة، ويعزم على أن لا يعود إلى تلك الذنوب فيما يأتي. الشيء الثاني مما قد يسأل عن كثير من الناس: التهنئة بشهر رمضان، فهل يصح لنا أن نهنئ أو لا يصح؟ وما الدليل على جواز التهنئة؟ وما الدليل على عدم الجواز؟ فنقول: الأصل في التهنئة أنها من العادات وليست من العبادات، ومن ثم فالتهنئة في ذاتها أمر مباح، إلا أن تتعلق بمعنى مخالف للشرع، كما لو تعلقت التهنئة بموسم عبادي لغير المسلمين، فحينئذ نقول لا يصح لك التهنئة بمثل هذا الأمر. الأمر الثاني مما يحسن بنا أن نقدمه بين يدي الشهر، أيضا إذا قدمنا ما يتعلق بالتوبة وما يتعلق بالتهنئة، الأمر الثالث استحضار النية. فقبل أن ندخل في شهر رمضان نستحضر أننا نتقرب إلى الله عز وجل بالصيام وبسائر الأعمال التي نؤديها في هذا الشهر المبارك. فنحن لا نريد مزية لأنفسنا ولا أمرا دنيويا، وإنما نريد أمر الآخرة، نريد الأجر والثواب، نريد رفعة الدرجة في الجنة، نريد إرضاء رب العزة والجلال. ولا شك أن العبد إذا قصد بأعماله الآخرة فإن الله ييسرها له ويعظم له الأجر والثواب. من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيضا من الأحكام التي أو من الأمور التي نقدمها بين يدي شهر رمضان أن نتعلم الأحكام المتعلقة بالصيام. ما هي أحكام الصيام؟ ما هي واجباته؟ ما هي فرائضه؟ ما هي مفسداته؟ إلى غير ذلك، ليتمكن الإنسان من أداء هذه العبادة على أكمل الوجوه. فإن بعض الناس لا يعرف أحكام الشهر، فحينئذ يقع في أمور كثيرة مخالفة للشريعة. هكذا أيضا من الأمور المتعلقة بشهر رمضان بحيث تقدم بين يديه، أن يحرص الإنسان على ترتيب وقته بحيث يجعل لأنواع الطاعات أوقاتا. هناك وقت للعبادة الفلانية، هناك وقت للعبادة الفلانية. فإذا رتب الإنسان وقته فإنه حينئذ يتمكن من استغلال وقته في أحسن العبادات وأفضلها وأكثرها أجرا وثوابا. من الأمور التي تقدم بين يدي هذا الشهر أيضا تفقد المراهقين، تفقد المراهقين والبحث هل بلغوا أو لم يبلغوا، وإخبار المراهقين وإعطاؤهم القناعة التامة بصيام رمضان، وبيان أنه مأمور به من عند الله عز وجل، وأنه يترتب على صومه الأجر العظيم، ويترتب على تركه الوزر الكبير ونحو ذلك. فتفقد المراهقين هذا من الأمور التي قد يغفل عنها كثير من الناس ويترتب عليها مفاسد ليست بالقليلة. كم من مرة سئلنا عن نساء بلغنا لكنهن لم يصمنا لأنهن لم يكن يعلمنا بوجوب الصيام عليهن، وما ذاك إلا لتفريط أبويهما، تفريط آبائهم في حقهم. هكذا أيضا مما يتعلق بدخول شهر رمضان، أن شهر رمضان قد يخبر عنه بواسطة وسائل الإعلام. فإذا أخبر عنه بواسطة وسائل الإعلام فلا بد أن تكون هذه الوسائل موثوقة ومن جهة موثوقة. لو جاءتنا إذاعة من الإذاعات وقالت ثبت أن غدا من رمضان في السعودية مثلا أو في أي بلد، فإذا كانت هذه الإذاعة غير موثوقة فإنه لا يصح الاعتماد على قولها، وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد إلا على من يثق في قوله، وبالتالي لا بد أن يرجع إلى الجهة المختصة لتبين هل ثبت الهلال، هل ثبت الشهر حقيقة ورؤية الهلال أو لا. فهذه أمور نقدمها بين يدي صيام رمضان. ما هي الأسباب التي ينتج عنها وجوب صوم رمضان؟ هناك أسباب إذا وجد واحد منها وجب على الإنسان أن يصوم شهر رمضان. أولها رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال فهذا دليل على أن الغد من شهر رمضان، ولا يجوز للإنسان أن يتخلص منه ويتملص منه، بل يجب عليه أن يصوم بناء على الرؤية. ولو عارض الرؤية من عارضها فإنه لا يلتفت إلى معارضته. ويدل على ذلك قول النبي، قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومما يتعلق بهذا أنه يستحب للمؤمنين في ليالي تراءي الهلال أن يخرجوا من أجل أن يتراءوا الهلال، فإن هذا من القربات والعبادات الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. ومما يتعلق بهذا أيضا أن العبد إذا رأى الهلال استحب له أن يقول: ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. فيستحب للإنسان أن يقول هذا الذكر. إذن الطريقة الأولى والسبب الأول من أسباب الصيام صيام رمضان رؤية الهلال. السبب الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، فإنه إذا أكمل الإنسان شعبان 30 يوما ولم يرى الهلال فإنه حينئذ يصام اليوم الأول بعد إكمال 30 شعبان. إذن السبب الثاني إكمال شعبان، فإذا لم يرى الهلال فإننا نكمل شعبان 30 يوما ثم بعد ذلك نأمر بالصيام. وهذا في حالة الصحو واضح، لكن الكلام والخشية أنه يكون في حالة الغيم وما مات له، ولذلك هذه هي الحالة الثالثة. إذا كان هناك غيم فماذا نفعل؟ هل نصوم أو لا نصوم؟ وهذا موطن خلاف بين الفقهاء، ولكل قول دليله. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. حقيقة كان بودي نتكلم كذلك عن مسألة يعني في هذا الشهر العظيم تعويد النفس على حبسها عن المعاصي، لأن بعض الناس قد يعني يتوقف عن بعض العادات السيئة في هذا الشهر، مثل التدخين مثلا أو النظر المحرم أو إلى آخره، أو يعني التنقل في عالم التقنيات الحديثة. لكن هل يعني نجعل هذا، بما أن الإنسان استطاع أن يحبس نفسه شهرا كاملا، فليس كذلك من الممكن أن يحبس نفسه بقية الشهور بقية السنة؟
نعم، هذه المسألة التي ذكرت متعلقة بفضائل الصوم وآثاره. فالصوم له آثار جميلة جدا وفضيلة، ولها أثر على حياة الإنسان في جميع أيامه. فإن الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أسباب تحصيل التقوى هو وجود الصيام. وحينئذ الصيام له آثار جميلة على النفوس، فهو يؤثر على نفسيات الناس. كيف يؤثر على نفسية الإنسان؟ بأمور. أولها الصيام يجعله يتعود على الابتعاد عن أعمال القلوب التي تؤثر على صومه، فالحسد والغل والحقد ونحو ذلك من أعمال القلوب يتعود الإنسان على تركها في شهر الصيام، لأنه إذا ترك الأكل الذي يحتاج إليه فمن باب أولى أن في ذلك دلالة على إمكانية ترك ما في القلب من أمراض. كذلك صوم رمضان يعود الإنسان على تعلق قلبه بالله عز وجل، فإنه يرجو ربه ويدعوه ويتقرب إلى الله عز وجل. وإذا تعلق القلب برب العزة والجلال أنتج ذلك ثمرات ليست بالقليلة. هكذا أيضا الصوم يجعل الإنسان يبتعد عن التكبر والتجبر، لأنه يشعر بحاجته وفقره إلى الله عز وجل، ويشعر بتماثله مع الفقراء. الصيام يؤثر على نفسية الإنسان تأثيرا إيجابيا، لأنه يدفع عنه التكبر والتجبر، لأنه إذا رأى نفسه قد جاعت وقد ماثل الفقراء والمساكين في هذا، علم أنه يصيبه ما أصاب أولئك القوم، وبالتالي يبتعد عن التكبر ورؤية أن لنفسه فضلا على غيره. هكذا أيضا الصيام يؤثر في إبعاد الشياطين عن الإنسان، فإن الإنسان إذا صام جعله ذلك يتعلق قلبه بالله عز وجل وتبتعد عنه الشياطين. ولذلك ورد في الخبر الصحيح أن الشياطين تصفد في شهر رمضان، والمراد بتصفيدهم ربطهم بحيث لا يخلصون في هذا الشهر إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور. هكذا أيضا الصيام مؤثر في الحياة الاجتماعية بترابط الناس وتآلفهم واجتماعهم وتوادهم. انظر لترابط الناس في الشهر سواء بتهنئتهم أو باجتماعهم على ولائم الإفطار أو باجتماعهم في صلوات التراويح وغيرها مما يؤثر على نفسياتهم ويزيد ذلك من التلاحم والترابط فيما بينهم. هكذا أيضا يؤثر الصيام في صحة البدن وإبعاد كثير من الأمراض عنه. هكذا يؤثر الصيام على كافة مناحي الحياة حتى فيما يتعلق بالحياة الأسرية، فإن الإنسان الصائم يأتيه من الصفات ما يجعله يتعامل بحسن التعامل مع أهل بيته، هذا إذا كان ناويا التقرب لله عز وجل بصيامه. لكن قد يصوم الإنسان وهو غير مستحضر لهذا المعنى، وبالتالي يكون الصيام مؤثرا على نفسيته بكونه تنغلق نفسه ولا يقبل من أي أحد كلمة ونحو ذلك. فالمقصود أن الصيام له فضائل ومميزات كثيرة عديدة، سواء على مستوى النفس أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو على جميع المستويات. وأعظم ما يحصل من الصيام مسألة التقوى، والمراد بالتقوى أن يكون في القلب صفة تجعل الإنسان يقدم على الطاعات ويحجم عن المعاصي، ولذلك قال تعالى لعلكم تتقون. فإذا كان عند الإنسان هذا المعنى في قلبه بحيث يجعله يبتعد عن المعاصي والسوء والشر ويقدم على الطاعات وأنواع الخيرات، لو لم يكن من تحصيل من الصيام إلا تحصيل هذه المصلحة لكان هذا مما يكفي. فكيف إذا كان العبد سيحصل رضا رب العالمين؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يحصل الإنسان بالصيام على الأجور العظيمة المضاعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع صومه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم أخبر أن للصائم فرحتين، إحداهما عند فطره يفرح بصومه، والأخرى عند لقائه لربه. هكذا أيضا جاء في الخبر أن خلوف فم الصائم، وهي الرائحة الكريهة التي لا يرغبها الناس التي تخرج من الفم، أطيب عند الله من ريح المسك. وينبغي بالناس أن يحرصوا على هذا الشهر ليكون موسما من مواسم التزود للطاعات في جميع السنة. فإنك إذا حرصت على اكتساب التقوى في قلبك من الصيام، حرصت على اكتساب رضا رب العالمين، حرصت على اكتساب أنواع الطاعات في هذا الشهر، تعودت على بقية أنواع الطاعات في سائر أيام سنتك. ولذلك ينبغي أن نجعل هذا الموسم، موسم شهر رمضان، منطلق إلى أنواع الطاعات فيما بعده.
جميل، أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك. زيادة نشاط بعض أهل المعاصي في رمضان وبعض أصحاب القنوات الهابطة التي حقيقة يبثون سمومهم وفسادهم في هذا الشهر بالذات للشباب والفتيات، ألا يتعارض هذا مع الأثر الوارد في تصفيد الشياطين؟
نعم، الأثر الوارد قال فلا يخلصون في رمضان إلا ما كانوا يخلصون فيه في غيره. فهذا أولا بالنسبة لأهل الإيمان، وثانيا أولئك الذين يعصون الله هم يعصون الله في رمضان وقبل رمضان وهم مستمرون على غيهم. لكن الكلام عن مجمل أهل، مجمل أحوال الناس، فإنك إذا رأيت إلى أحوال الناس في هذا الشهر في غالبيتهم يتركون كثيرا من المعاصي ويقدمون على كثير من الطاعات التي كانوا لا يفعلونها في خارج رمضان. وبالتالي أنت انظر إلى المجموع ولا تنظر إلى الحالات الجزئية، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه ينبغي بنا أن نعرف أنه ليس المراد به أن الشياطين تنتهي عن عملها بالكلية، وإنما المراد به أنهم لا يخلصون في شهر رمضان إلى ما كانوا يخلصون فيه في غيره. وبهذه المناسبة فإنني يعني أرغب أن أتكلم عن أولئك الذين يؤثرون في الناس، والدعاة الذين يدعون إلى أشياء مختلفة. فنقول لمثل هؤلاء عليهم أن يعلموا أن كل عمل ناتج من فعلهم فإن عليهم نصيب من وزره أو أجره. مثال هذا الداعية الذي يدعو إلى الله ودعا الناس في شهر رمضان إلى أن يؤدوا العبادات والصلوات يكون له مثل أجرهم، والآخر الذي صد الناس عن طاعة الله بتفاهات أو بفكاهيات أو بنحو ذلك فإنه حينئذ قد يلحق الشيء من الوزر لكونه صد العباد عن طاعة الله عز وجل. وأما الثالث الذي شغل الناس بأنواع المعاصي في هذا الشهر الفضيل فإن عليه وزره ووزر من شاهد عمله أو اتبعه في دعوته إلى هذه المظاهر وهذه الأفعال. فالمقصود أن على هؤلاء أن يحذروا، لأن الإنسان الواحد إذا فعل معصية فإنما يكون عليه إثم معصية واحدة، لكن من فعل معصية لكن من دعا إلى معصية أو سهلها أو فعلت بسببه فإن عليه مثل وزر جميع من عمل بهذه المعصية إلى قيام الساعة. وبالتالي على هؤلاء الذين ذكرت أن يخافوا من عظم الذنوب التي تكون عليهم، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
نسأل الله سبحانه أن يهدي كل من صد الناس في هذا الشهر العظيم عن ذكر الله وعن طاعته، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، ونسأله سبحانه أن يسدد دعاة الخير في هذا الشهر وفي غيره إلى الخير، وأن يتقبل منا ومنهم. شكرا للشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعين الكرام على متابعتكم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن النبي.